بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بدأنا في الدرس الماضي إخواننا في فصل في موجب الكفارة والفدية وغير ذلك، وشرحنا بعض الأبيات أعود إلى قراءتها والمرور عليها للإشارة إلى بعض الخلاف في المذاهب فيما يتعلق بالكفارة والقضاء. قال: ومن يجامع عامدا نهاره فبالقضاء ألزمه، ومن يجامع عامدا نهاره فبالقضاء ألزمه والكفارة. عتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل بعد باكتسابه، لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم، أو لم يطق فليطعمن مما غلب 60 مسكينا لكل مد حب، وبعد ذا لم يسقط الوجوب بالعجز لكن يسقط الترتيب، ومن يمت بلا قضاء قصر كان الولي بعده مخيرا، إن شاء صام صومه أو أطعم عن كل مد عن كل يوم مد حب قدما. وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر، ولا قضاء بل تعين الأداء عن كل يوم مد حب للفداء. وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت، وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب. وفطر ذي تمرد وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفر، وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفر. وعدة الأمداد كالأيام وكررت تكرر الأعوام. كنا شرحنا ما يتعلق بكفارة، وهي عند الشافعي كفارة الجماع في شهر رمضان. قالوا: من يجامع عامدا النهار فبالقضاء ألزمه والكفارة. أما القضاء فإنه واجب بإجماع العلماء عند المذاهب كلها، واجب على كل من أفطر، سواء أفطر بجماع أو تناول أي مفطر من المفطرات أو ترك النية، كل ذلك يوجب القضاء. ويوجب القضاء كذلك النسيان، لو نسي النية في الصوم، عفوا، لو نسي وأكل في الصوم فإنه يجب عليه القضاء عند المالكية. المالكية قالوا بوجوب القضاء ولو كان الآكل ناسيا، بينما عند الجمهور إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا فإنه لا يفطر ولا يقضي ولا يكفر ويتم صومه، وصومه صحيح سواء كان الصوم فرضا أو نذرا أو قضاء أو كفارة أو نفلا أو غير ذلك. إلا المالكية كما ذكرت فإنهم يجيبون الفطرة، يجيبون القضاء إذا كان الناس قد أكل في شهر رمضان أو أفطر عامدا في النفل. أما إذا أفطر ناسيا بالنفل، أم صمت الاثنين والخميس فأفطر ناسيا، فهذا لا قضاء عليه عند المالكية. أما لو تعمد فإن عليه القضاء كما هو باقي المذاهب، كما هو عند الحنفية. وأما عند الشافعية فالنسيان، والجمهور كذلك، النسيان لا إثم معه ولا قضاء ولا كفارة. أما النفل فيجب تعينه بالشروع فيه، إذا بدأ بالنفل بدأ بصوم يوم الاثنين ما عاد يجوز أن يفطر عند المالكية والحنفية، لا يجوز الفطر، وإذا أفطر قضاء. أما عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء أنه إذا أفطر في النفل فله أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله أن يفطر ولا قضاء عليه، ما في عليه قضاء، لأنه أصلا هو لو لم يصم هذا اليوم من الأصل ما حب يصوم، هذا بيطالبه بشيء، فإذا قطع البدء بهذا اليوم بعد الشروع فيه كأنه تركه من أصله. شوف في أكثر من هيك، إنه تركه من أصله، تركه من أصله ما في شيء، هذا رأي الشافعي. قال: ومن يجامع عامدا نهارا فبالقضاء ألزمه والكفارة، هذا عند الشافعية، الكفارة لمن أفطر عامدا عالما في نهار رمضان خاصة، عامدا عالما في نهار رمضان خاصة وأفطر بالجماع، فإذا أفطر مثلا ناسيا نسيان أنه هو في نهار الصوم فلا بأس عليه، نسيانه كنسيانه في أي مفطر آخر، وكذلك إذا أكره على ذلك، وكذا إذا كان في نهار يصومه نفلا جامع كذلك لا كفارة عليه، وهكذا. إنما الكفارة في الفطر بالجماع في نهار رمضان خاصة، في نهار رمضان خاصة، وأن يكون عامدا عالما، هذا شروط لفرض الكفارة على المفطر بهذه الشروط كلها، فإذا انتقض شرط منها فلا تجب عليه الكفارة، وكذلك أن يكون فطره على الجماع، فلو أفطر مثلا كان مسافر وأفطر فلا يضر إن جامع، أو أفطر على الجماع مباشرة هذا مترخص له أن يفعل ذلك إذا كان خلال سفره، أو كان مريضا يباح له الفطر وما أفطر صام لكن يباح له الفطر لمرضه، فلو أفطر على الجماع كذلك لا كفارة عليه. ثم وصف الكفارة فقال: إعتاق عبد مؤمن، عند الشافعية والجمهور ينبغي أن تكون الرقبة أو العبد الذي يعتقه لقاء هذه الكفارة أن يكون مؤمنا، لأن ربنا تبارك وتعالى قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. وعند الشافعية إذا اتحد مرة سابقا طرحت هذا الموضوع، موضوع أصولي هو في الإطلاق والتقييد، إذا اتحد الحكم أو اتحد السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد في الشريعة كلها، يعني لو نص واحد في الشريعة كلها قيد مطلقا واتحد الحكم أو السبب مع مطلق آخر فإنه يحمل على مقيده، بمعنى مثل هون قال له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ وهذا الحديث مر معنا حديث في الدروس الماضية شرحناه بالتفصيل، شو قال للأعرابي: هل تجد ما تعتق رقبة؟ مطلق هذا الكلام، ما عين رقبة مؤمنة، ما في تقييد في إطلاق، فهذا الإطلاق يحمل على المقيد الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فيها كفارة القتل فتحرير رقبتين مؤمنة، فلا يصح اعتاق في الشريعة كلها لرقبة إلا أن تكون رقبة مؤمنة، لازم تكون مؤمنة. أما الحنفية فقالوا: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للأعرابي رقبة مؤمنة، هل تجد ما تترك رقبتها؟ قال: لا، خلاص، إذا لا يشترط فيها الإمام. أما الشافعية فيعتمدون قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: الشريعة كلمة واحدة، الشريعة كلمة واحدة، ف قد يكون المقيد موجود مع المطلق في نص واحد، وقد يكون في نص آخر، في حديث، في آية، في نص شرعي آخر، وكذلك العموم والخصوص وباقي فنون أصول الفقه كلها مرتبطة ببعضها البعض من الشريعة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها. اعتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل بعد باكتسابه، مر معنا هذا الكلام شرحناه في الدرس الماضي، لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم، إذا ما وجد الرقبة التي يعتقها كما هو حال جميع من تجب عليهم الكفارة في أيامنا هذه، ما في رقبة، ينتقل إلى الخصلة الأخرى انتقالا ترتيبيا، يعني حين العجز عن الخصلة الأولى ينتقل إلى الثانية، أما لو تمكن من خصلة من الخصال لا ينتقل إلى ما بعدها، لا يجوز له الانتقال إلى ما بعدها، إلا عند المالكية في هذه المسألة، مسألة الإفطار ووجوب الكفارة، فلا يجب فيها الترتيب، لأنه في رواية من الروايات، روايات هذا الحديث ليس فيها هذا الترتيب، ليس فيها هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، هل تستطيع أن تطعم مسكينا؟ قال لا، ما موجود هذا الترتيب، إنما قال له أعتق رقبة أو صم 60 يوما أو أطعم 60 مسكينا. فالمالكية لم يأخذ بهذا الترتيب، أما جمهور الفقهاء، كل الفقهاء أخذوا بالترتيب، لأن الحديث الذي ينص على الترتيب طرقه أصح ورواياته أصح، فأخذوا به وتركوا ذلك الحديث الذي لم ينص على الترتيب. لكنه إن لم يجد، هذا يدل على الترتيب، إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم، أو لم يطيق، أي ها انتقل الخصلة الثالثة على الترتيب، أو لم يطيق هذا الصوم، أو لم يطيق فليطعما مما غلب 60 مسكينا لكل مد حب، 60 مسكين لكل مسكين مد حب، والمد مقدار بالوزن بيجي تقريبا 3 واء من القمح، فهذا يسمى مدا، يسمى مدا بطعم 60 مسكين، كل مسكين مد من غالب قوت البلد. وإذا أراد أن يخرج القيمة ما بده يطالع قمح، لكن الفقير هلا شو بده يستفيد لو اعطيته انا 3 قمح شو بده يساوي فيهم؟ ما راح يكفي فيه لا في طحن ولا في خبز ولا في عجن ولا في شيء. اذا بدي اعطيه القيمه، اذا بدك تعطيه القيمه بدك تقلد مذهب الاحناف، لان الشافعيه لا يجيزون اخراج القيمه، انما لابد من الحب من غالب قوت البلد بس، ما في غيره. اما الحنفيه فعندهم فرصه في ذلك، وهذا انفع لاهل العصر حاليا، الأنفع أن نقلد جميعا مذهب الأحناف سواء في هذه المسألة أم في باقي المسائل اللي جاي معنا، كذلك في زكاة الفطر في آخر رمضان، كذلك الشافعي لا والجمهور لا يجيزون إخراج القيمة، لابد من إخراج الحب القمح أو الرز اللي هو غالب قوت البلد. أما الحنفية فلديهم وسعة، والأولى العمل مذهب الأحناف والأحسن، لأن ذلك أنفع للفقير، يخرج القيمة، والقيمة بدها تخرج على مذهب الأحناف، مذهب الأحناف الفدية هذه نصف صاع، والنصف صاع عند الأحناف يقدر بكيلين، كيلين من القمح، يعني بحدود 50 ليرة وأقل من ذلك بقليل. نعم. أو لم يطف فليطعما مما غلب 60 مسكينا لكل مد حب. وبعد ذا لم يسقط الوجوب بالعجز، لكن يسقط الترتيب. هذه الخصال التي ذكرها، لو عجز عن الخصال كلها هل سقط الوجوب؟ نقول أنت ما عاد في عليك كفارة، لا يسقط الوجوب، إنما لو لم يتمكن من الاعتاق، ولم يتمكن من الصوم، ولم يتمكن من إطعام المساكين، يبقى الوجوب قائما في ذمته ولا يطالب به. نقول له هذا الوجوب لهذا الخصال موجود في ذمتك انت، معلش انت لا تستطيع، جسمك لا يطيق الصوم، وجيبك لا يتحمل دفع هذه الفديه، ما نقول له سامح، لا، انما لك ان تؤخر ذلك الى ان تتوسع او تقوى على الصوم، اذا قويت على الصوم تصوم، واذا توسعت فانك تستطيع دفع هذا المال، يبقى منعقدا في ذمته، لكن كما قال يسقط الترتيب، ما عاد في ترتيب، شو بصح له؟ أي كفارة من هذه الكفارات يفعل بها، سواء نادق رقبة أو صيام 60 يوم أو طعام 60 مسكينا. ومن يمت بلا قضاء قصر كان الولي بعده مخيرا. واحد مات دون أن يقضي، يعني مثلا كان مريضا، هذا الحكم مر معنا أن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض يكفر. واحد كبير في السن خلاص هرم، والطبيب قال له ما عاد تستطيع الصوم، هو ما لا يطيق الصوم، شو بيساوي هذا؟ يكفر، هذا بإجماع العلماء، ما في خلاف بين العلماء أنه المريض والعاجز للكبر والهرم يكفر عن صومه عن كل يوم مدا، عن كل يوم. ومثل نفس المسألة اللي ذكرناها في المسألة السابقة أنه إن شاء أن يخرج حبا على الشافعية جاز، أو يخرج القيمة فينبغي أن يقلد مذهب الأحناف بصير نصف صاع، يعني كيلين قمح أو رز عن كل يوم القيمة. وإذا أحب أن يخرج الحب بالذات أو الرز بالذات يخرجه ثلاث واع عن كل يوم فقط. طيب، قال ومن يمت بلا قضاء، إذا المريض الهرم بده يخرج رأسا الكفارة عن كل يوم مد، لو تأخر حتى مات ولم يدفع تلك الفدية فإن على وارثه أن يخرجها من تركته، قال هو من تركة تبعه. طيب هذا الهرم كبير في السن، والمريض المريض ينظر إذا لم يقصر، يعني واحد مثلا مريض والطبيب قال له بتفطر لكن في أمل بالطيب إن شاء الله وبتقضي، هذا لا يكفر، ينتظر حتى الشفاء ثم يقضي. لكن تواصل مرضه أو انتقل من مرض إلى مرض إلى أن مات ولم يستطع القضاء، عاش بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة عشرة ولم يستطع القضاء وما كان خاطر بباله أنه يموت، وليس مرضه مزمنا بحيث يدفع الكفارة من الأول، فهذا سقط عنه الصوم وسقط عنه القضاء وسقطت عنه الكفارة، ما فعل لا فدية ولا فعل صوم قضاء ولا فعل شيء ولا فعل إثم. ليش؟ لأنه ما أدرك فرصة يقضي بها. أما إذا قصر، يعني برمضان كان مريض، بمريض بشوال وذو القعدة وذو الحجة، بعدين شوفي وتمكن من القضاء وتمكن من القضاء ولم يقضي، فماذا يفعل الولي والورثة؟ ماذا يفعلون؟ عند الجمهور يكفرون عن فدية، عن كل يوم مثل ما قلنا مد أو قيمة نصف صاع عند احنا عن كل يوم. أما عند الشافعية فلديهم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث البخاري ومسلم. الشافعية يأخذون به ويتمسكون به، وإن كان باقي الفقهاء يأخذون بتفسير ابن عباس فيقولون من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني عليه صيام نذر، إذا عليه نذر فصوم عنه وليه. أما الشافعي فيقولون لا، ابن عباس هكذا تفسيره، على عين الرأس اجتهاد ابن عباس، ولسنا ملزمين باجتهاد ابن عباس، إنما نجتهد ضمن ما يتحمله النص، والنص ليس فيه إشارة لا إلى نذر ولا إلى غيره، بل قال من صام من مات وعليه صوم، فهذا مات، هذا الذي مرض مات وعليه صوم من قضاء رمضان، إذن يندرج تحت هذا الحديث الشريف، فلا بد أن نخاطب الورثة بالصيام عنه أولا. فإذا واحد من الورثة يتبرع بالصيام عنه أو قريب له أو صديق له أو كذا تبرع بالصيام عنه فحبذا خلاص مشي الحال، وإذا لم يصم عنه أحد يخرج من تركته قيمة الفدية المذكورة، الفدية المذكورة تخرج من قيمته إذا لم يتبرع عنه أحد بالصوم، وإلا الأول أول حل أن يتبرع ورثته بالصوم عنه. نعم نعم نعم، سقطت الفدية إذا صاموا عنه الورثة، سقطت الفدية خلاص. بذمة الورثة، بذمته وذمة الورثة، إذا كان تمكن هو أن إذا ما تمكن من القضاء ولم يتمكن من الفدية ما هو بريء الذمة، أما إذا تمكن من ذلك ولم يفعله ما يؤاخذ حتى تخرج عنه، وإذا الورثة تمكنوا من الإخراج ولم يخرجوا من تركته بطاله، مو من جيوبهم، ما كان هو راح يصير بجيوبهم، لكن محق لهم أصلا يوزعوا مع الميراث في حقوق، يعني حين موت الميت قبل توزيع التركة على الورثة في حقوق أولا لا بد أن تؤدى مثل الزكاة مثل الحج إذا كان ما هو حاجز وكان مستطيع، يعني في الديون ديون العباد كلها تكون في رأس التركة، من رأس التركة تؤخذ قبل توزيع هذه التركة على الورثة، وهذا منها، هذا من الحقوق التي تؤخذ من التركة مباشرة. نعم وما نعم. طيب قال ومن يمت بلا قضاء قصر كان الولي بعده مخيرا إن شاء صام صومه أو أطعم عن كل يوم مد حب قدما، هذا الكلام يتحدث عنه. طيب وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر، كذلك المريض والكبير الهرم الطاعم في السن الذي لا يستطيع الصيام له أن يترك الصيام، وإن تحقق الضرر أن يترك الصيام ويكفر عن كل يوم مدا من غالب قوت البلد. نعم هذا موضوع التكفير عن المريض وعن الكبير الهرم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم مرت معنا في الدرس السابق في كتاب الحديث أدلته من الأحاديث الصحيحة. نعم ولا قضاء بل تعين الأداء وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر، ولا قضاء بل تعين الأداء عن كل يوم مد حب للفداء، يعني هذا يخاطب بالقضاء الكبير الطاعم في السن يبدأ تقضي خلاص ما في داعي، طالما أنه سبب الفطر هو الكبر في السن راح يرجع لورا يرجع شاب ما راح يرجع، إذا كان السبب هو الهرم والشيخوخة والتقدم في السن هذا ما عاد يرجع لورا، إذا لا يخاطب بقضاء الصوم إنما يخاطب مباشرة بأداء الفدية، ويكون أداء الفدية متى؟ بعد الفطر، بعد الفطر، يعني مو هلا قبل ما يجي رمضان هو والله أنا سلف هلا راح أطالع بشعبان على الأيام التي سأفطرها في رمضان، لا. ليش؟ لأنها لم تنعقد بعد في ذمته، شيء مو مطالب فيه أصلا، فكيف يؤديه؟ لا يؤديه إلا بعد أن ينعقد في ذمته، يعني ولو كل يوم بيومه، معلش الشافعي يقولون لو كان كل يوم بيومه، يعني أول يوم رمضان فطر بطالع كفارة. ثاني يوم فطر بطالع، ثالث يوم أو كل خمس أيام أو كل عشر أيام أو في نهاية الشهر، المهم إنه ما بيسبب ما بيطالع لقدام. نعم. نعم. طبعاً. نعم. كمان إذا كان هو ما استطاع أن يتحمل فيه كبير في السن، إذا صام مجلس من نص النهار بيدوخ بيغمى عليه ما بيتمكن، إذا حصل ذلك خلاص كافي. نعم. إيه. إذا هو بيعرف نفسه إنه وقت عم يصوم مرة اثنتين ثلاثة عشرة جرب حاله وقت بيصوم بنصف النهار خلاص بينقطع يغمى عليه أو بدوخ بيوقع خلاص الهرم عذر. نعم وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت، وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطر، تضررت بصومها أو ضر طفل، كيف الضرر كان الضرر يعني امرأة حامل أو مرضع بدأت تفطر، ليش بدك تفطري أنت؟ جاءت والله خايف على نفسي أو خايف على نفسي والولد، أنا بخاف على حالي يعني حامل وبخاف على الجنين أو بخاف على نفسي وبخاف على الرضيع، طيب هذه تفطر وتقضي ولا كفارة عليها، إذا كان السبب شو هو؟ خوفها على نفسها أو خوفها على نفسها وولدها معا نفسها وولدها أو نفسها فقط. طيب مشان قراءة البيت، وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل، شو أعراب ضر؟ بصومها أو ضر طفلين معطوف على بصومها، نعم معطوف على الصوم، يعني شوف شو صار المعنى. وحامل ومرضع تضرر بصومها أو تضررت بضر طفل مع صومها، أو هي بمعنى مع، لازم يكونوا مع بعض، عرفنا كيف؟ تضررت بصومها وضر طفل، اثنين مع بعض البعض. نعم. إما تضرر نفسه فقط بنشي الحال قضاء بدون كفارة، أو تتضرر بنفسها خافت على نفسها وعلى الطفل معا كذلك فلا قضاء عليها، فلا كفارة عليها، إنما عليها القضاء فقط في حال تضررها بنفسها، عليها القضاء فقط وليس عليها الكفارة خوفا على نفسها، أو خوفها على نفسها وولدها معا اثنين كذلك لا فدية عليها وعليها القضاء فقط. أما وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حق، إذا كان خوفا فقط على الولد فهذه لا، إلا في عليك كذلك فدية عن كل يوم مد من غالب قوت البلد، إذا كان الخوف على الولد فقط، لو كان على نفسها أو على نفسه والولد معا فلا فدية عليها إنما عليها القضاء. أما الخوف على الطفل فوحده مو خايف على حالها، هي متمكنة من نفسها ومن صحتها ومن تحملها ومو سائلة عن شيء، إنما خافت على الطفل لا داعي، أنت في عليك قضاء وفي عليك كذلك مع القضاء فدية عن كل يوم مد من الحبل. أما الحنفية فقد انفردوا، نعم لكن هذه صاحبة عذر تصح، نعم في بعض أجهزة الجسم تتنشط في الصوم، ما في شك هذا مجرب، أي إنسان يصوم كل أجهزة جسمه يشعر فيها بالنشاط والانبعاث والحيوية وكذا، لكن هون يورثها الضعف، يعني مع تنشط أجهزة جسدها تستفيد هذه الفائدة، لكن ذلك يورثها ضعفا. ليش يورث ضعف؟ لأن الغذاء الذي تتناوله لها فيها شريك، الشريك بالغذاء اللي عم تناوله هو الجنين أو الرضيع، فإذا كان بدأ تصوم صار الغذاء القليل الذي يأتيها كمان برضو عم يشارك في هذا الطفل أو هذا الجنين، فهذا يضعف قوتها، قد لا تستطيع بعد ذلك القيام، فلها هذا العذر. وأن يكون خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب، هذا جمهور العلماء على هذا والمذاهب الثلاثة على هذا، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فقالوا إن الحاملة والمرضعة عليهما القضاء فقط وليس عليهما أية فدية، سواء أفطرتا خوفا على النفس أو خوفا على الولد أو خوفا على النفس والولد، فالكل سواء، لا يجب عليها شيء من الفدية، إنما يجب عليها القضاء فقط عن الحنفية، أي عن الأحناف، هذا الحكم. نعم هذا الحكم عن الأحناف. نعم في حديث يعتمدون عليه أنه الحامل المرضع لا حرج عليهما في الفطر، لكن الحديث الجمهور لا يأخذ به، لأنه لا يدل على إسقاط الفدية، ما في دلالة على إسقاط الفدية، يدل على جواز الفطر فقط، جواز الفطر متفق عليه بين الكل يقولون يجوز لها الفطر، فهم فهموا من نص الحديث أنه يسقط الفدية. على كل هذا مذهب معتمد، ونحن مذهب من المذاهب الأربعة، فالفتوى بلا حرج نفتي بأي مذهب من المذاهب الأربعة، طبعا من الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة بلا حرج، وما في دليل، ما في دليل في الشرع على التقييد في مذهب معين، نكون احنا مقيدين، احنا مقيدين نعم في المذاهب الأربعة، لأنه باقي المذاهب والأئمة المجتهدين الآخرين لم تصلنا مذاهبهم كاملة، ولم تصلنا أصول مذاهبهم، ولم تصلنا طرائق استنباطهم للأحكام، فلا يجوز تقليدهم. أما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة فنحن ملتزمون بها ولا يجوز الخروج عنها، لكن كمان قيد أنفسنا بمذهب واحد ولا يجوز الانتقال إلى ما سواه، لا لا، المذاهب الأربعة سواء، طالما أنك تقلد قولا معتمدا صحيحا في المذهب لا أشكال في ذلك أبدا. نعم. قال وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب، وفطر ذي تمرض وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفر. وفطر ذي تمرض وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفر. طيب مباح، مباح في الشطر الثاني شو اعرابها؟ الاعراب اخوانا انا اسال عن الاعراب ضروري لانه لا يتوضح المعنى الا في الاعراب، متى ما عرفنا الاعراب بصير معنى واضح. خبر لمين؟ لفطر. فطر مبتدا ومباح خبر، يعني صار وفطر المريض مباح وفطر المسافر سفر قصر مباح. عرفنا كيف؟ وفطر مريض مباح وفطر مسافر مباح، مبتدا وخبر. طيب وفطر ذي تمرض يعني المريض الذي يباح له الفطر، من هو المريض الذي يباح له الفطر؟ هو المريض الذي اذا قد لا يكون مريضا لكن اذا بده يصوم بمرض معروف مباشره هو مريض، يعني مرضه سببه الصوم، فهذا لا يفطر الا حينما يمرض، صار المرض بالافطار ينشا عن صومه مرض والطبيب قال له افطار بيفطر، او ما بمرض لكن هو مريض اصلا يزيد مرضه، بيزيد مرضه او ما بيزيد مرضه لكن يتاخر شفاؤه، كل هذا يبيح له الصوم، يبيح لصاحب المرض يبيح له الفطر، يبيح لصاحب المرض الفطر، كل ذلك وليكن ذلك برأي الطبيب العدل المسلم الثقة الخبير بطبه، هذا هو الذي يحدد هذا. طيب قال وفطر ذي تمرض، ومر معنا أنه يقضي بعد ذلك، وإذا لم يستطع القضاء وكان مرضا مزمنا شو بيساوي؟ يكفر عن كل يوم مد من غالب قوت البلد. نعم. وفطر ذي تمرض وذي سفر قصر، وذي سفر قصر كمان المسافر سفر قصر، قد السفر قصر 81 كيلومتر تقريبا بهذا الحدود، هذا من سافر هذه المسافة فسفره سفر قصر، كذلك هذا يباح له الفطر، يباح له الفطر. مر معنا تفصيلات في هذا في درس الحديث إذا تذكروا، إذا واحد يعني كان مسافرا هو ضمن السفر في خلال سفره عقد النية على الصوم وتسحر وكل شيء وبالنهار أحب أن يفطر، يفطر أم لا يفطر؟ يفطر ولا يفطر؟ نسيت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا حتى وصائما حتى بلغ كرع الغميم قريب من عسفان، فأخذ الناس شدة في الصوم فوقف على راحلته وأخذ قدحا من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس فشرب. ليش فعل ذلك؟ حتى يدلنا على إباحة هذا الفطر، أنه كان صائم ناوي من أول من الليل مبيت النية، ثم في النهار لما اشتد الحر أفطر صلوات الله وسلامه عليه. وأولئك الذين لم يفطروا شو قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر؟ أولئك العصاة. لكن إذا كان خرج من بلده وهو صائم بعد الفجر هل يفطر؟ هذا لا يفطر. ليش؟ لأنه هذا عقد النية وبيتها وهو مقيم فوجب عليه الصوم وليس له رخصة في السفر، فإذا سافر قبل الفجر معلش يفطر، أما إذا سافر بعد الفجر يغادر عمران البلد بعد طلوع الفجر فهذا ليس له أن يفطر. نعم 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 في رمضان، نعم في رمضان، نعم هو الحديث ما مر معنا في درس الحديث مر معنا. نعم وفطر ذي تمرض وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفر، يعني وذي سفر قصر، قصر مضاف إليه لسفر، ومباح مثل ما قلنا خبر. نعم سفر قصر يعني يكون السفر الذي يجوز له أن يقصر فيه الصلاة، أما إذا كان سفرا لا يجوز فيه القصر فلا يجوز فيه الفطر. شو هو اللي مسافته أقل من 81 كيلومتر؟ إذا كان أقل من هذه المسافة فهذا ليس بسفر قصر، فإذا لم يباح له القصر فكذلك لا يباح له الفطر في رمضان. نعم نعم يعني في عليه قضاء صاحب صاحب الفطر من أجل المرض أو من أجل السفر يجوز له الفطر، لكن القضاء يعني يغتفر له ولا بده يقضي؟ ما يغتفر، بده يقضي، لا بد من القضاء. لذلك قال والقضاء لم يغتفر. وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفر. يعني إذا كان أنت وجب عليك بعض الأيام أن تقضيها فطر لعذر أو لغير عذر، إذا لغير عذر وجبت المبادرة عند الشافعي. عند الشافعي إذا واحد أفطر لغير عذر مباشرة بعد رمضان أول يوم العيد بيفطر، ثاني يوم لازم يصومه مباشرة لأنه أفطر بغير عذر، يعني لو مات مسؤوليته كبيرة. وجعل الإفطار بغير عذر حرام، من أفطر يوما من رمضان غير رخصة ولا عذر لم يقضي صيام الدهر كله وإن صامه، يعني إثمه كبير. على كل الفطر بعذر أو بغير عذر لا بد من قضائه، لكن إذا كان بغير عذر مبيح فإنه يجب عليه المبادرة، المبادرة بعد رمضان مباشرة. إذا كان بعذر لو تأخر قليلا فلا مانع من ذلك، لكن ما يتأخر كثير بحيث مثلا عليه 10 أيام، إذا صار 20 شعبان وما بدأ بالعشرة أيام شو بيساوي بقى؟ تضيق عليه الوقت خلاص، نقول له ما عاد في إلك أنت مبرر أنك تأخر من أول السنة، من إلك ما عليك شيء، أنت معذور 10 أيام فطرتهم برمضان على مالك، أنت أردك بالصوم. أما وقد تضيق عليك الوقت وصار فرض عليه أن يصوم من 20 إلى شعبان أو إلى المهم 10 أيام في آخر شعبان، إذا تضيق على الوقت خلاص صار واجب المبادرة. طيب إذا لم يصوم وجاء رمضان فإنه يجب عليه في كل يوم مد، كل يوم مد، هذا جمهور العلماء على ذلك، في كل يوم مد. حتى عند الشافعية أشد من ذلك، لأنه يجب عليه في كل يوم مد. فلو تأخر سنتين صار على كل يوم مدين، تأخر 3 سنين على كل يوم 3 أمداد، وهكذا وتتكرر بتكرر السنين. هذا عند الشافعي فقط. المالكية والحنابلة يقولون عن كل سنة عن السنة مد، وإذا تأخر فلا يتكرر هذا المد، لو تأخر 2 و3 و4 فمد واحد عن كل يوم مد واحد. إلا السادة الحنفية فقالوا ليس على المتأخر فدية، عليه القضاء وليس عليه فدية، عليه القضاء وليس عليه فدية. هذا بالنسبة للقضاء المجرد. أما القضاء مع الكفارة، إن علمي على من جامع في نهار رمضان، وعند الحنفية والمالكية على من أفطر، وعلى من جامع على من أفطر. أي نوع من الفطر فطر وجب عليه القضاء ووجب عليه الكفارة، بده يعتق رقبة أو يصوم 60 يوم أو يتصدق على 60 مسكين، كل مسكين مد من غالب قوت البلد. إذا جامع أو أفطر بأي مفطر، إلا إذا كان المفطر الذي أفطره ليس غذاء، ليس غذاء، يعني مثلا أكل بلع بحصة أو سفة فراخ أو أخذ شيء من دواء مثلا كان غشب دواء كذا، هذا يجب فيه القضاء ولا يجب فيه الكفارة عند المالكية وعند الأحناف. وإلا باقي المفطرات كلها تجب فيها الكفارة التي تجب على المجامع في نهار رمضان عند الشافعية، عند المجامع فقط، وعند الأحناف والمالكية على كل من أفطر، نعم أفطر بغذاء. يعني إذا كان دائم السفر، مثلا الأخ إذا كان واحد دائم السفر، دائم مثلا هو شوفير على خط حمص أو حلب أو غيره، يسافر دائما، نعم له الفطر، لأنه هو يحمل العذر، عذر السفر، طبعا سفر سفر قصر، فله أن يفطر، يفطر دائما. لكن ليس معنى ذلك أنه ما في عليه صوم، إنما يجب عليه القضاء متى شاء، قبل قدوم رمضان آخر عند الجمهور، قبل قدوم رمضان آخر بده يقضي، سواء كان مسافر ولا غير مسافر، قضاء لابد منه. هل 30 يوم بده يصومه؟ بده يصومه، لكن لو أحب إنه ما يصومه في رمضان، يعني مثلا بجي رمضان بالصيف الشديد الحر وكذا وما لا يطيق الصوم مع السفر، حب إنه يفطر، إذا ما عليه يفطر ويقضيه في أيام الشتاء قصيرة النهار الباردة معلش ما بضر، المهم أن يقضيه خلال السنة. نعم نسأل أخنا إذا واحد أفطر في النهار وجب عليه القضاء ووجب عليه الإمساك، بده يتم لآخر النهار ما يتذوق شيء، فلو أنه أكل مرة أخرى هل عليه قضاء آخر أو عليه كفارة أخرى عند الحنفية والمالكية؟ لا ليس عليه، إنما عليه الإثم، عليه الإثم فقط. ليش؟ لأنه هو هتك حرمة رمضان من أول من الفطر الأول، فوجبت عليه الكفارة أو وجب عليه القضاء، أما المرة الثانية فليس عليه فيها إلا الإثم. نفس الحكم، الراكب الطائرة بالسيارة كله متبعض. وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفرة، وعدة الأمداد كالأيام، 10 أيام 10 أمداد، 20 يوم 20 مد، وهكذا. وكررت تكرر الأعوام، هذا عند الشافعية فقط، تكرر الأعوام يلزم تكرر الفدية. ما إذا تأخر طبعا، نعم القضاء لا بد منه، القضاء لا بد منه. نعم طيب، بس قال نقرأ الاعتكاف إن شاء الله. نعم مرة واحدة، نعم اليوم يقضى يوم واحد. نعم يعتبر، نعم لكن يملك الأب، الأب هو الذي يملك. نعم نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت من الأخوة قدر الإمكان إن شاء الله. ما حكم تعليق القرآن في غرفة النوم؟ لا بأس في وجود القرآن بغرفة النوم أو بكل غرف البيت، لا بأس بذلك، لكن الفقهاء يقولون إن وجوده في مكان تستلقي فيه مكروه، فإذا كان إلى جهة رجليك زادت الكراهة، فإذا كان على مستوى قدميك كان حراما. بعيد، إذا كنت مستلقي ليس من الأدب أنك تكون مستلقي وفي مصحف في غرفة النوم، لكن ليس هذا حراما، مو حرام. لو كان أنت متوجه إلى هذه الجهة رأسك هون ورجليك إلى الجهة الأخرى، وفي على الجدار المقابل لك مصحف أو آية قرآنية أو غير ذلك، فإذا كانت مرتفعة أو منخفضة فهذا مكروه، أما إذا كانت على مستوى الأقدام تماما فهذا حرام. نعم ما عليش عند الرأس صافي، وإن كان الأولى أن لا يكون. نعم الأحسن أن لا يكون، بس الحرام أن يكون على مستوى الأقدام. نعم نعم لا يخلق تتابع إن شاء الله. أنا عم أقول لك على أسهل الأقوال، ما كمان عند المالكية ما كمان معلش لا يخلق تتابع، لا بكمة، لا لا هو تأكد أنه بعد الفجر، تأكد بلا شاكة، تأكد هذا اليوم مفطر بيكون فيه، لكن لا يقطع التتابع عمل. لا يعني عند الشافعية بده يرد عيد 60 يوم من أولهم، عند الشافعية بده يعيد 60 يوم من أولهم، بس لا يفتى، لا يفتى له على مذهب المالكية، ما في حاجة لإعادة لأن فطره كان بعذر. نعم هل وضع الفكساتور الذي دخل في تركيبه كحول المكياج مثبت الشعر ينقض الوضوء، وهل يوجب الغسل من الحدث؟ لا ما له علاقة لا بالوضوء ولا بالحدث الأكبر، ما له علاقة. المثبت الشعر يبخوه على شعره هذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب رفع الحدث ولا شيء من ذلك، لكن البحث بأمر آخر، البحث بقضيتين. القضية الأولى هل هو نجس أم طاهر؟ إذا في كحول، الكحول نجسة عند الحنفية إذا لم تكن خمرا مستقصرة من ماء العنب فهي طاهرة، يعني فيها رخصة، وعند الجمهور نجسة، وأمر آخر أنه هذا هل يشكل طبقة على الشعر بحيث وقت الوضوء إذا بده يمسح شعره ما بيصل الماء إلى الشعر ولا ما بيشكل طبقة؟ أنا لا أدري. إذا كان يشكل طبقة فإن وضوءها أو وضوءه لا يصح حتى يزيل هذه الطبقة ولو عن شيء من الرأس ولو عن شعره عند الشافعية ويبلها بالماء. وإذا كان لا يشكل طبقة تمنع وصلنا مع الشباب. نعم. عندما أستيقظ صباحا يكون ألم شديد بالورك مما يؤدي أنني لا أستطيع الوقوف أو أن أنقل قدمي بل أشحطها، وبعد ساعة يزول الألم تقريبا. صلاة الفجر أصلي قاعدا أو إماء، وعند زوال الألم بنفس اليوم أعيد الصلاة واقفا، وإذا أعدت الصلاة النية قضاء. طيب، المهم أنه هذا الأخ حينما يستيقظ يبقى ساعة وأكثر لا يستطيع القيام، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إذا كان تعلم أن هذه الحالة تزول عنك قبل خروج الوقت فإنك تؤخر الصلاة إلى قبل خروج الوقت. يعني مثلا صليت الفجر بتزول معك بعد ساعة، وطلعت انت بساعة لقيت لسه الشمس بدها ساعة ونص تطلع، تأخر خير إن شاء الله، تأخر ساعة إلى ما قبل طلوع الشمس بنصف ساعة، وهذا عند الأحناف أفضل لأنه إلى حين الإسفار لا بأس بذلك. أما إذا كان لا والله تعرف أنه بيخرج الوقت أو يقارب الخروج فإنك تصلي قاعدا على الحال التي تستطيع الصلاة عليها ولا قضاء عليك، ولا قضاء عليك لأنك صاحب عذر ما في قضاء. ولو كنت تستطيع القيام في النهار ما بضر، معلش لا تعيد الصلاة. تعرض لحالة شهوة ولكن ليست شديدة ولم يخرج منه المني في هذه الحالة رغما عنه، ولكن خرج منه المني أثناء قضاء الحاجة، هل وجب عليه الغسل؟ هذا مو مني، اللي خرج في أثناء الغسل ليس في أثناء التبول وقضاء الحاجة، هذا ليس مني. المني لا يخرج إلا في ذروة ثوران الشهوة ولا يخرج حين البول، هذا مذي، حكمه حكم البول، حكمه حكم البول فقط، يعني تغسله وكفى، ينقض الوضوء ونجس يجب غسله وغسل ما أصابه من ثوب أو بدن أو مكان. ما حكم 40 الميت وما أصل هذه التسمية وما حكم الوليمة في هذا اليوم؟ هذا شيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا كان أيام السلف الصالح، لم يكن موجودا كل ذلك. إنما الأصل أن يصنع الطعام لأهل الميت، هن غيرهم يصنع الطعام لأهل الميت، مو أهل الميت هن يصنعوا الطعام، أقاربهم أرحامهم جيرانهم أصدقائهم يصنعون لهم الطعام في حين الوفاة لأنهم مشغولون بميتهم عن إعداد الطعام، فنصنع لهم طعاما ونحن نقوم بهذه المهمة. أما ما يفعله الناس من 40 سنوية وغيره فهذا لم يرد، لكن لا نستطيع أن نقول بتحريمه والحرام ولا ما بيجوز الأكل منه ولا كذا. إذا كان ما هو من مال القصر والأيتام فلا بأس، فلا بأس، يعني ما موارد، ما بقول موارد الشرع وليس له أصلا شرعيا أبدا، لكن لا تتشددوا يا أخواننا في هذا. إذا واحد مثلا يعني وقف في مثل هذا الموقف لا يجعله منكر ويقيم النكير عليه ويغضب وكذا، لا يا أخي هذا عرف غير مصادم للشرع، غير مصادم، لكن لولا أن لا يكون لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أثر. نعم دينا؟ لا 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 لا، هذا نحن مكلفين. عم يسأل أخ لو نحن فعلنا هذا أنه قدمنا لأهل ميت طعام مثلا في يوم الوفاة هل يعتبر هذا دينا عليهم؟ لا، بعض في من هذا الكلام مو هون، في النقطات اللي بتصير حين الولادة وحين مناسبات السنة، في بعض الفقهاء يعتبروا هذا دينا، بيقول انه ليش؟ لانه بصار عرف في بعض المجتمعات، بيكون هذا عرف بين الناس كلهم انه هذا دين وفاء، انا قدمت لك وقت اجا ابنك هدية حقها 100 ليرة، انت المفروض تجيني ولد تجيب لي هدية ب 100 ليرة وهكذا. بعض الفقهاء لهم اجتهاد انه اذا كان الامر صار عرف عام عند الناس كلها بصير حكم الدين، بس هون لا، لا هذا من باب الإحسان ومن باب المواساة في الوفاة المتوفى ما في شيء. ما حكم مقاطعة الأخت بسبب زواجها من زوجي بعد أن طلقني، فهل يجوز زواجها ومقاطعتها بسبب صلة الرحم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني امرأة طلقها زوجها وتزوج بأختها، ليس لك أن تقاطعي أختك، بل عامليها بالحسنى، ولكن إذا كان في مفاسد، يعني ما يعني تزوجها لفساد دينه وأخلاقه، فعل هذا الفعل، طلقك وتزوجها، فإذا كان تخاف المفسدة على دينك، بيته في منكرات، في معاصي، في آثام، لك أنك ما تروحي حفاظا على دينك. أما إذا كان جماعة مستقيمين في دينهم وأخلاقهم، هذه قسمة وقدر من الله تبارك وتعالى، وقع بك فاصبري واحتسبي ولا تقطع الرحم. إذا أقسم على كتاب الله بدون وضوء، هذا القسم مقبول أم لا؟ وإذا كان مقبولا وأقسم على شيء لم يحدث لكن لا يضر أحدا، فما حكم ذلك؟ أولا، القسم على كتاب الله بوضوء ولا بغير وضوء؟ قسم، سواء متوضي ولا موضوع، حلف بالله أو حلف بالمصحف أو حلف بآيات الله أو بشيء من صفات الله أو ببيت الله أو كذا، هذا قسم، متوضي ولا غير متوضي مثل بعض البعض. نعم، يعني يجب أن يبر بقسمه، أو إذا ما بر بقسمه أن يكفر. وإذا أقسم على شيء لم يحدث لكن لا يضر أحدا، شو دخل حدث ولا ما حدث؟ يقسم على شيء أنه حدث، يقسم يمين بالله أنه ما زار فلان وهو زاره، هذا يمين غموس، حرام، ولو كان ما بضر أحد ما بيجوز. الجرأة على الحلف بالله تبارك وتعالى، هذه جرأة الحمد لله يعني مو معتادة عند المسلمين. المسلم بيخاف من اليمين، حتى ولو كان الحق معه بيقول لك أنا ما بحلف يمين، خلي يروح حقي ولا بحلف يمين، بيقول لك خلي يروح حقي أنا ما بجرأ أن أحلف يمين. هذا الحرص على تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله يجب أن نحافظ عليه، ما نتهاون فيه، مو والله أنا ما بضر حدا باليمين يلا بحلف يمين، هذا يعني جرأة غير مرضية وغير جيدة. والمؤمن كل ما ازداد إيمانه كل ما بزيد تعظيم الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي يقول: ما أقسمت بالله تعالى صادقا ولا كاذبا، لا صدق ولا كذب، ما بجري اليمين على لساني تعظيما لله تبارك وتعالى. هذا أفضل يا أخوان. نعم، لا 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 أبدا. اليمين عم يقول بنوي بنية بقلبه وبيحلف، اليمين على نية المستحلف، اليمين مو على نيتك انت، على نيتي اللي عم يطلب منك اليمين. ماذا يحرم على الحائض في الحج؟ الحائض في الحج يحرم عليها دخول المسجد والطواف حول البيت بس، وباقي مناسك الحج او العمره كل ذلك جائز، ما كان اشكال. هل يجوز ان يقول المصلي في اخر صلاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ام السلام عليكم ورحمه الله؟ إنما الوارد في كثير من الطرق الصحيحة التي لا نقاش فيها والتي لا غبار عليها السلام عليكم ورحمة الله. نعم، ورد في حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد هذا، لكن بالمقارنة مع الطرق الأخرى لا، بالمقارنة والترجيح للعلماء المجتهدين تبين أن هذا طريق واحد وتلك طرق كثيرة، فيترك هذا الطريق لأجل كثرة الطرق المتواردة على قوله السلام عليكم ورحمة الله. هذا شأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، غالبا ما كان يسلم بهذا الشكل. ماذا يجب على من تطرح نفسها عمدا؟ إذا كان تطرح نفسها يعني عملية الإجهاض، الإجهاض هل يجوز؟ إذا كان يعني برأي الطبيب المسلم، برأي الطبيب المسلم قال انه هذه المرأة حامل، واذا ما اجهضت فان هنالك ضررا عليها، يعني في خطر عليها، لازم تجهض نفسها. هذه تجهض نفسها في اي وقت، لو كان 8 اشهر 9 اشهر 7 اشهر، قد ما في ضرر عليها، الطبيب عم يقول في خطر على حياتها، فهذه تجهض في اي وقت كان، ما في، لا بأس عليها ابدا. واذا قال الطبيب لا ما في عليها ضرر وهي تريد ان تجهض نفسها هكذا، مو خوف الرزق، اذا خوف الرزق ما بيجوز انه يقول والله الرزق قليله شويه كذا، لا، بيجي الولد بيجي رزقه معه ان شاء الله. لكن اذا كان لسبب اخر، هي تعبت جسمها تعب، ما عاد يطلع بيدها انه تحمل وتلد تحمل وتلد، ما عاد يطلع بيدها على الشغله، او لقصورها عن التربيه ما بيطلع بيدها، كثر الاولاد ما بيطلع بيدها تربيهم مضبوط، فبدها تجهض نفسها. متى يجوز الاجهاض؟ أوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنفية في 4 أشهر حين نفخ الروح. حين نفخ الروح يكون على رأس 4 أشهر، فلا يجوز بعدها الإسقاط ولا بشكل من أشكال، حرام. وقبل ذلك يجوز برأي الطبيب مسلم. إذا قال الطبيب ما بضرها الإسقاط فتسقط، إذا قال بضرها ما بجوز. والشافعية يقولون 40 يوم، الشافعية 40 يوم فقط، بعد 40 حرام. والمالكية والغزالي، الإمام الغزالي من الشافعية، عندهم حرام الإجهاض، حرام من اللحظة الأولى، أول لحظة من لحظات الحلل خلاص ما بيجوز الإجهاض ولا بشكل. نعم، من الإجهاض إذا كان بغير عذر، وبعد بعد 4 أشهر عند الحنفية و 40 يوم عند الشافعية يعتبر قتل. في نعم، هل للبلوغ في الإسلام سن معين سواء بلغ أم لا؟ فلو بلغ شخص في 15 وبلغ الآخر في 16، متى يبدأ سن التكليف وما حكم أفعاله المخالفة للشرع قبل ذلك من الترك والأمر والفعل والنهي؟ البلوغ إخواننا، البلوغ بما يكون إما بالاحتلام، الأصل يعني يكون بالاحتلام، وإذا لم يحصل الاحتلام فمتى يكون البلوغ؟ في ناس بتأخروا، في ناس يعني خاصة البدينين أو غير ذلك قد يتأخر بلوغه على رأس 15. على رأس 15 ما ننظر، احتلام ما احتلام مثل بعض البعض، خلاص صار هذا بالغ، يعامل معاملة المكلفين سواء احتلم أم لم يحتلم. طيب إذا احتلم عمره 12 سنة، عمره 10 سنين، خلاص بلغ. البلوغ يكون بالاحتلام، وإلا إذا ما حصل الاحتلام بيش بيكون؟ بال15. نعم، البنت برؤية الحيض، برؤية الحيض، نعم، أو بال15 إذا ما رأيت الحيض 15. حبس الطير في القفص ما هو حكمه؟ لا بأس به، ما في شيء. في ناس بظن أنه مكروه أو حرام، وما في شيء إن شاء الله، بس بده يكون يعتني به. هذا روح، إذا كان ما بده يعتني فيه ولا بده يزيد بترك الطعام أو الشراب أو غير ذلك فهذا حرام. أما إذا ما في إذاء له بتقصير في حقه ما في شيء. امرأة كانت متنمصة في أيام جاء، متنمصة يعني بتنتف حواجبها وأطراف الشعر التي في الوجه، وعندما تابت نبت الشعر في وجهها بكثافة وغلظ حاجبها ببشاعة بسبب ما كانت تفعل، حتى أصبح يشمئز منها زوجها، فماذا تفعل؟ بالنسبة للمرأة أخواننا، النمص حرام، وهو نتف شعر الحواجب وأطراف الوجه، هذا حرام برأي جمهور العلماء. النتف بالذات إجماع من العلماء، إزالة هذا الشعر بغير النتف بحلق أو قص أو ذراع كأمثال هذا عند الإمام أحمد بن حنبل لا بأس به، لا بأس به عند الإمام، لكن مو بالنتف. النتف حديث صحيح، لعن الله النامصة والمتنمصة، ما بجوز. بغير النتف جائز عند الإمام أحمد بن حنبل فقط بس، والجمهور إنه ما بجوز كله إلا إذا نبت الشعر. ما أدري المرأة التي تسأل هذا السؤال، ما أدري ماذا تقصد. إذا كان الشعر في وجهها وليس في حاجبيها وأطراف وجهها، إنما في الوجه، محل اللحية، محل الشوارب، محل العنفقة، فهذا تزيله نتفا أو غير نتف كما تريد، تزيله كما تريد. بل يقول الإمام النووي رضي الله عنه بل يستحب لها ذلك. المرأة إذا خرج شعر في وجهها يستحب لها أن تزيله بالنمص، بالنتف، بالحلق، بالقص، بأي شكل إن كان، أي شكل، لا تسأل، لا تسأل أي شكل بمشيها. نعم، الكلام في الحواجب وأطراف الوجه هذا كما قلت عند الحنابلة في فرصة بالقص أو الحلق أو غيره. قيل إنه لا يحل المرور من المسجد كطريق نهائيا حتى لو كان طاهرا إلا إن وقف لحظات ونوى الاعتكاف ما دام فيه، على المذهب الحنفي. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح. لا يحل المرور من المسجد كطريق، لا يجوز المرور، ولا ولا عابري ايش الا عابري سبيله حتى تغتسلوا. نص نص في كتاب الله انه اذا كنت انت عابر في المسجد معلش اذا مجرد مرور، اما المكث في المسجد هو الحرام، اما العبور ما في شيء لا عند الحنفية. عم يقول عند الحنفية مو صح عند الحنفية لانه عم يقول الا ان وقف لحظات ولو الاعتكاف ما دام فيه، اما بصح الاعتكاف عند الاحناف بدون صوم، الاعتكاف بدون صيام عند الاحناف ما بصح، لازم يكون مقترن بالصوم، كيف هذا اللحظة يصوم؟ مو صحيح هذا، هذا كلام منقول غير صحيح. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.